كان البحث في المقدمة الرابعة في نفي وجوب الاحتياط، وقلنا أن وجوب الاحتياط ينفى وجوب الاحتياط التام بأحد دليلين. الدليل الأول التمسك بقاعدة نفي العسر والحرج، وقلنا أن هذه القاعدة فيها احتمالات تفسيرات ثلاثة. التفسير الأول أن يراد بنفي الحرج نفي الحكم الحرجي من باب تسمية السبب والمنشأ باسم مسببه، هذا هو التفسير الذي اختارته مدرسة المحقق النائمي. الثاني أن يكون المنفي الضرر الذي هو الحرج الذي هو متعلق الحكم الشرعي من باب نفي المتعلق أو الموضوع للحكم الشرعي، ادعاءان وتنزيلان اطراقا إلى نفي حكمه من قبيل لا ربا بين الوالد والولد مثلا، فلا حرج ولا ضرر أن يدعى أنه لا يوجد كأنه ضرر، كناية عن أنه لا حكم ضررية. هذا تفسير المحقق الخراساني. تفسير ثالث أن يكون المنفي إنما هو الضرر لا الحكم الضرري، والنافي نفي حقيقي لا ادعائي كما في الاحتمال الثاني، إلا أن المنفي خصوص تلك الحصة من الضرر الناشئة من الأمر الشرعي، فالوضوء الحرجي أو الضرري الذي ينشأ من الأمر الشرعي منفي حقيقة، وهذا لا ينافي أن يكون المكلف يقدم على وضوء حرجي أو ضرري فيتضرر. الضرر هنا غير منفي تكوينا، لكنه ليس هذا الضرر تلك الحصة، هذا ضرر هو أقدم عليه، لا الحصة الناشئة من الأمر الشرعي. المقيد ينتفي حقيقة بانتفاء قيده، فهذا وضوء حرجي ليس مأمورا به، وإنما حاله حال أي مشقة يتحملها المكلف من دون ربط بالشارع، كما لو غسل لا أنه توضأ يده أو بدنه فتضر وكان عليه ضررا. إذن هذا التفسير الثالث الذي يختاره السيد الشهيد قدس سره، وقلنا أنه بناء على التفسير الأول والثاني لا ينبغي التشكيك في انطباق قاعدة نفي العسر والحرج لنفي وجوب الاحتياط، إما لأحد تقريبات ثلاثة أو تطبيقات ثلاثة. تقدم أن كلها في نفسها صحيحة وتامة، وإن كان هناك طولية بين التقريب التطبيق الأول والتطبيقين الثاني والثالث، بمعنى أن التطبيق الأول الذي كان يرفع فيه بالقاعدة نفس الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، هذا التطبيق إنما يصار إليه حيثما لا يمكن تطبيق القاعدة على نفي وجوب الاحتياط ونفي وجوب الموافقة القطعية، وإلا يكون مقتضى القاعدة بقاء الحكم الواقعي على فعليته، وإنما المرفوع فعليته من جميع الجهات لا أصل فعليته بحسب تعبيرات المحقق الخراساني في بحث الحكم الظاهري والواقعي. يعني الذي يرتفع إنما هو عدم الترخيص في بعض الأطراف، الذي يرتفع إنما هو وجوب الاحتياط أو شدة الاهتمام التي هي روح وجوب الاحتياط، وأما أصل الغرض الواقعي الإلزامي وأصل التكليف الواقعي الإلزامي الفعلي بالفعلية الأولى لا بالفعلية من جميع الجهات لا وجه لرفع اليد عن إطلاق أدلته، فيكون مقتضى إطلاق أدلة الأحكام الواقعية بقاء الحكم الواقعي على الفعلية، وإنما المرفوع إنما هو وجوب الاحتياط وشدة الاهتمام الشرعي، الاهتمام من قبل الشارع بأغراضه الإلزامية، والذي كان ينتج كما قلنا باليوم التحصيلي السابق ينتج التوسط في التنجيز لا التوسط في التكليف. التكليف فعلي مطلق. قالت الأم هذا التكليف الفعلي المطلق لا يهتم به المولى اهتماما يقتضي وجوب الاحتياط شرعا أو عقلا. شدة الاهتمام مرفوعتون لا أصل التكليف الواقعي مرفوعون. وهذا يرجع إلى أحد التطبيقين الثاني أو الثالث، فيكون التطبيق الثاني أو الثالث الموجود في الكتاب من التطبيقات الثلاثة متقدما، يكونان متقدمين رتبتان على التقريب التطبيق الأول الذي يكون الرفع فيه لنفس الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال بنحو التوسط في التكليف للتنجيز. وهذا ما تقدم. هنا يوجد إشكالان أو شبهتان أخريان أيضا لا بأس بالتعرض إليهما مع جوابه، مع الجواب عليهما معا. الشبهة الأولى أن يقال أننا إذا طبقنا الشبهة الأولى ترد على التطبيقين الثاني والثالث، والشبهة الثانية مطلقة. الشبهة الأولى أن هذين التطبيقين الثاني والثالث يجعلان قاعدة نفي العسر والحرج قاعدة ظاهرية لا واقعية، لأنهما يؤديان إلى أن يكون المرفوع بقاعدة قبح، بقاعدة ما جعل عليكم في الدين من حرج، المرفوع به وجوب الاحتياط، والثابت به الترخيص في بعض الأطراف، نتيجة الترخيص في بعض الأطراف. وهذا يجعل أن هذه القاعدة قاعدة ظاهرية والحكم الواقعي فعلي، لكن الاهتمام به ووجوب الاحتياط مرفوعون والترخيص في بعض الأطراف موجودون. وهذا كأنه يصبح هذه القاعدة كدليل البراءة من أدلة الترخيص في بعض الأطراف، من أدلة عدم الاهتمام الشرعي بشدة الاهتمام الشرعي بالأحكام الأغراض الإلزامية، وأن المولى مثلا يرخص في مقام الاشتباه والتردد، يرخص عبيده ومكلفيه وعباده، يرخصهم في الامتثال في الارتكاب ترخيصا ظاهريا مع فعلية الحكم الواقعي، مع أن قاعدة ما جعل عليكم في الدين من حرج في سائر الموارد قاعدة واقعية ليست قاعدة ظاهرية، يكون الرفع فيها والنفي فيها نفيا واقعيا، فيلزم أن تكون القاعدة الواحدة هم ظاهرية هم واقعية. وهذا مثلا إن لم يكن مستحيلا ثبوتان لا أقل من أنه يكون خلاف الظاهر إثباتان، نظير ما ذكره المحقق الخراساني في كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر أراد أن يستفيد منه هم الطهارة الواقعية وهم الطهارة الظاهرية، قاعدة الطهارة وهم استصحاب الطهارة، في بحث يأتي إن شاء الله في بحث أو تقدم في بحث الإجزاء لعله. هناك أراد هذا المحقق أن يستفيد من كل شيء طاهر قواعد ثلاثة. هناك قيل أن هذا محال، بل إن لم يكن محالا إن كان ممكنا ومعقولا ثبوتا، خلاف الظاهر على الأقل إثباتان، لأن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، إذن كيف يمكن أن يجمع في دليل واحد وبلسان واحد الجعلان معا يجمع، هم الجعل هم الرفع الواقعي وهم الرفع الظاهري، هذا مثلا لا يمكن. هذا الإشكال جوابه واضح. جوابه أن هذا الرفع هنا رفع واقعي لا رفع ظاهري. ما جعل عليكم في الدين من حرج رفع واقعي على كل حال، يعني الحكم الذي يرتفع بهذا الجعل ومرفوع بهذا الجعل مرفوع حقيقة لا أنه مرفوع ظاهرا. غاية الأمر أن هذا الحكم الذي نفي بما جعل، هذا الجعل الذي ينفى المجعول المرفوع قد يكون واقعيا وقد يكون ظاهريا. المرفوع ظاهري لا أن نفيه ورفعه ظاهري، رفعه حقيقي المجعول وهو الحكم الذي ينشأ منه الضرر، تارة حكم واقعي ينشأ منه الضرر كالوضوء الضرري والحرجي ينشأ منه الحرج فيرتفع، وأخرى الحكم الذي ينشأ منه الحرج والضرر حكم ظاهري كإيجاب الاحتياط ولو بروحه، وهو الاهتمام شدة الاهتمام. إيجاب الاحتياط حكم شرعي ينشأ منه الضرر فيرتفع بما جعل عليكم في الدين من حرج رفعا حقيقيا، يعني واقعا غير مجعول هذا. إذن فالنفي والرفع واقعي ليس ظاهريا، لو كان النفي والرفع ظاهريا تارة وواقعيا أخرى نعم حينئذ هذا يؤدي إلى مثلا تلك المحاذير الثبوتية أو الإثباتية على الأقل، لكن النفي هنا واقعي على كل حال. المنفي تارة حكم واقعي وأخرى حكم ظاهري، وكون المنفي حكما واقعيا أو ظاهريا لا يؤدي إلى أن يكون نفيه ظاهريا ونفي أو نفيه نفيه على كل حال واقعي حتى إذا كان المنفي ظاهريا. فيرجع هذا بحسب الحقيقة إلى الإطلاق في دليل النفي وعدم الجعل، أنه كل حكم ينشأ منه الضرر منفي، مقتضى الإطلاق أنه كل حكم شرعي ينشأ من كل غرض شرعي ينشأ منه الضرر سواء كان واقعيا أو كان ظاهريا يكون منفيا. إذن هذا لا يحتاج إلى أخذ أي عناية زائدا على أصل الإطلاق في ما جعل، الإطلاق في ما جعل وفي المنفي لكل حكم الحكم سواء كان ذاك الحكم والغرض الشرعي غرضا واقعيا أو غرضا ظاهريا. إذن فالنفي والرفع واقعي في هذه القاعدة، ليس ظاهريا تارة وواقعيا أخرى، نفي واقعي بحسب الحقيقة. والحكم الظاهري الذي ينشأ منه الضرر كحكم ظاهري واقعي أيضا، يعني جعل حقيقي، وهذا يرفعه وينفيه نفيا حقيقيا. إذن فليس هنا أي عناية زائدة على أصل الإطلاق الذي الإطلاق أيضا تام فيما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا يلزم لا محذور ثبوتي ولا محذور إثباتي بحسب الحقيقة. فهذا الإشكال واضح الجواب. لا هذا بعد من أي، هذا من أي، الحكم الواقعي أيضا جعل شرعي، الحكم الظاهري الدليل الذي يجعل لنا حجية الاستصحاب حرمة نقل اليقين بشيء، هذا حكم حقيقي جعل حقيقي. فحينما يقول ما جعل عليكم في الحرج، أي جعل أي شيء ينطبق عليه عنوان الجعل وعنوان الحكم، وكان منشأ للضرر منفي ومرفوع حقيقة، والجعل الظاهري جعل حقيقة، كون الجعل الظاهري جعلا ليس ظاهريا بلحاظ الحكم الواقعي يسمى ظاهريا، وإلا هو كجعل في نفسه جعل حقيقي مستقل عن الجعل الواقعي في مقام الجعل والإنشاء، بل في مقام الثبوت أيضا كما تقدم في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. إذن فانطباق الجعل على الجعل الظاهري انطباق حقيقي ليس فيه أي عناية إلا الإطلاق، إلا الأخذ الإطلاق الذي هذه العناية، هذه ليس العناية بل عدم العناية. إذن فلا يكون، لا تكون قاعدة نفي العسر والحرج النفي لا يكون فيها ظاهريا تارة وواقعيا أخرى، النفي دائما واقعي، الرفع الثابت بالقاعدة رفع واقعي دائما، المرفوع تارة جعل واقعي كالوضوء الحرجي، وأخرى جعل ظاهري كإيجاب الاحتياط المستلزم للحرج، وإيجاب الاحتياط الذي هو جعل شرعي ظاهري يرتفع بالقاعدة رفعا حقيقيا. إذن فلا يكون الرفع ظاهريا بل يكون المرفوع ظاهريا، وكون المرفوع ظاهريا لا يجعل الرفع رفعا ظاهريا بل يبقى الرفع كونه رفعا واقعيا. إذن فلا نحتاج إلى أي عناية ولا أخذ شك في موضوع الرفع، لأنه رفع واقعي لكل حكم ينشأ منه الضرر أو الحرج سواء كان ذلك الحكم في مصطلحات الأصوليين ذلك الجعل سمي بالجعل الظاهري أو سمي بالجعل الواقعي، فإن الجعل الظاهري جعل حقيقي أيضا ليس جعلا جزافا، جعل وغرض شرعي، هذا الغرض يكون مشمولا لإطلاق ما جعل عليكم في الدين من حرج أو لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ونحو ذلك. إذن فهذه الشبهة في غير محلها. الشبهة الثانية أنه قد يقال بأن قاعدة نفي العسر والحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج ظاهرها نفي الحرج الذي يكون ناشئا من الشريعة بحكم أصل الشريعة، أما الحرج الذي لا ينشأ من الشريعة ينشأ من عصيان المكلفين وينشأ من سوء اختيار المكلفين وينشأ من تلاعب المكلفين ومنعهم للأحكام الشرعية عن الوصول للناس أو للمبلغين والرسل والأنبياء والأولياء الأئمة أن يبلغوا الأحكام الشرعية للناس أو تحريفهم لذلك، مثل الحال الحرج الذي ينشأ من فعل العباد لا من فعل الله، من فعل العباد مثل هذا ليس منفيا بقاعدة ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج على وزان ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هناك، مثل الآيات والأدلة والروايات الدالة على أن الله سبحانه وتعالى قد أتم الحجة على عباده، بلغ الحجة، كونه قد بين الأحكام وأتم الحجة لا ينافي أنه كثير من الناس أيضا لا يصل إليهم الحجة، لم يصل إليهم الحجة لا من ناحية قصورا أو تقصيرا من قبل الأنبياء والأئمة، بل من قبل أن الناس أنفسهم هكذا فعلوا، منعوا الأئمة، قتلوا الأنبياء، قتلوا الأئمة، فمنعوا أو حرفوا تلاعبوا في الأحكام بعد أن بلغها الأنبياء والرسول، حين اختفت الأحكام عن الناس أو اشتبهت وانسد باب العلم والعلمي. فهذا العسر والحرج الذي يكون هنا موجودا أيضا عسر وحرج ناشئ من فعل الناس، منشأه التباس الأحكام واشتباهها وانسداد باب العلم والعلمي، ومنشأ هذا الانسداد فعل الناس لا فعل الشارع، أما الشارع قد بلغ قد جاء بتمام الشريعة. وما جعل عليكم في الدين من حرج يقصد به هذا المعنى، أن الشريعة بنفسها ليس فيها أي عسر وأي حرج، إذا كان هناك عسر وحرج فذاك العسر والحرج ليس ناشئ من الشريعة، ناشئ من فعل الناس أنفسهم. من جملة أفعال الناس التي أوجبت العسر والحرج هو أن الناس منعوا الأنبياء، قتلوا الأنبياء والأئمة، منعوا، أخفوا الدين، حرفوا الدين، فهذا أدى إلى أن تلتبس الأحكام الشرعية على العباد، وحينئذ حينما اختفت هذه الأحكام عن العباد وقع الناس في عسر وحرج. فهذا العسر والحرج الناشئ في طول الانسداد، انسداد باب العلم والعلمي، ليس من الشارع وإنما هو من فعال الناس.
وبعلم الله لو أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل هذا ما ترك الناس،
حينئذ يقال ظاهر ما جعل عليكم في الدين من حرج أن نفي العسر الناشئ من نفس الشريعة لا نفي العسر الذي ينشأ من فعال الناس، من قبيل ما أرسلنا إلا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
ينفي العسر حاجة الذي ظهر بين أيدي الناس، أنه يعلم الله سبحانه وتعالى أنه يكون هذا الأمر
يمكن، لا نقول أنه لا يمكن رفعه، يقال أن هذه الآية لا دلالة فيها على ذلك، ظاهر الآية كظاهر ما أرسلنا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نحن بعثنا الرسول والناس منعوا هؤلاء الرسل، قتلوا الرسل والأنبياء أو حرفوا دياناتهم وشرائعهم، هذا حينئذ غير مربوط بالله سبحانه وتعالى، مربوط بالعباد أنفسهم. فيقال أن ما جعل عليكم في الدين من حرج أيضا ظهوره الإثباتي ليس بأكثر من الحرج الذي ينشأ عن الحكم في أصل الشريعة، أما الحرج الذي ينشأ من فعال الناس ومن سوء اختيار الناس هذا بحسب الحقيقة ليس حرجا من الشريعة وإنما حرج من سوء اختيار الناس ومن سوء فعال الناس، وهذا غير منفي بقاعدة نفي العسر والحرج، ما يكون بسوء فعل الناس وفي طول معصية الناس وتلاعب الناس بالأحكام الشرعية وتحريفهم ومنعهم للأنبياء والرسل والأئمة والمبشرين، هذا حينئذ ليس مربوطا بالشارع لكي يكون منفيا بما جعل عليكم في الدين من حرج. فلا إطلاق لمثل هذا اللسان ما جعل عليكم في الدين من حرج إلا لمثل الوضوء الحرجي والغسل الحرجي لتلك لذلك الحرج الذي ينشأ من أصل التكليف الشرعي بالنفس التكليف الشرعي لا ما ينشأ بحسب الحقيقة من سوء اختيار الناس وسوء اختيار الناس من جملته من جملة سوء اختيار الناس هو هذا الفعل وهو الحيلولة دون تصدي الأئمة والأنبياء وأئمتنا على الأقل وقيادة المجتمع وبالتالي الظروف التي خلقوها لهم من ظروف التقية ونحو ذلك التي أدت إلى ضياع الأحكام الشرعية وإلى انسداد باب العلم والعلمي نتيجة هذا العمل الذي صنعته الأمة التي انحرفت بعد النبي. هذا أيضا شبهة ترجع إلى شبهة إثباتية بحسب الحقيقة إلى دعوى القصور الإثباتي في دليل ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه الشبهة أيضا قابلة للدفع بأن وهذه الشبهة لا تختص بالتطبيقين الثاني والثالث يأتي حتى على التطبيق الأول. الشبهة السابقة لا تأتي على التطبيق الأول لأنه في التطبيق الأول كان يراد رفع الحكم الواقعي ولهذا تلك الشبهة كانت مخصوصة بالتطبيق الثاني والثالث. هذه الشبهة ترد على جميع التقادير بل جميع التفاسير الثلاثة للآية لقاعدتنا في العسر والحرج أن يقال أن هذه الآية سواء كان من الحرج يراد به الحكم الحرجي أو يراد به المتعلق وموضوع الحكم ونفيه ادعاء وتنزيلا أو أريد به النفي الحقيقي للحرج الناشئ من الحكم الشرعي من الشارع كل هذه على كل هذه التفاسير الثلاثة يقال أن هذه الشبهة الثانية تقول أن ما جعل عليكم في الدين من حرج إنما تنفي وترفع الحرج بأحد التفاسير الثلاثة إذا كان ناشئا من أصل الشريعة لا ما إذا كان ناشئا من سوء اختيار الناس. ومن هنا يقال أن الإنسان فيما إذا فرض أنه دخل عليه الوقت وكان يمكنه الوضوء بلا عسر ولا حرج لكن عمدا أوقع نفسه في العسر والحرج وفي مثل هذه الحالة جعل نفسه بنحو بحيث حينما يريد أن يتوضأ يكون عليه حرجيا شرب دواء شرب أو شيئا طعاما هذا الطعام أوجب عنده ارتفاع الحمى مثلا بسوء اختياره مع علمه بأن هذا يؤدي إلى أن يكون له حمى حينئذ. ومثل هذا الإنسان قاعدة نفي العسر والحرج لا يقول أنه لا يجب عليه الوضوء. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لو يتوضأ يقع في الحرج هذا الحرج هو أوقع نفسه فيه لا أن التكليف بالوضوء أوقعه في مثل هذا الحرج.
والله من يحفظ على هذا الهيكل جعل القوم أيضا يعطيها
لا نقول أنه لا يمكنه أن يمتن له أن يمتن نقول إثباتا ما جعل عليكم في الدين لا يشمل ما يكون من سوء اختياره. قم هذا سوء اختيار الفرد سوء اختيار الأمة كسوء اختيار الفرد. إذا قبلنا أن ما جعل عليكم في الدين من حرج لا يشمل موارد سوء الاختيار موارد الحرج الذي ينشأ بسوء فعل الإنسان نفسه فلا يكون مرفوعا عنه ذلك الحكم في موارد سوء الاختيار. إذن يقال في حق سوء اختيار الأمة أيضا نفس الشيء. الأمة حينما تمنع الشريعة من أن والأنبياء والأئمة من أن يبينوا الشريعة لجميع الناس أو أولئك بينوا هؤلاء أخذوه وحرقوه وحرفوه أو مثلا أضاعوه ضيعوه حينئذ هذا العسر والحرج لم ينشأ من الشريعة ينشأ من هذا الفعل السيء الذي صدر من الناس من العباد فلا يكون حينئذ منفيا. هذه الشبهة جوابها أنها تتم قد يقال بتمامية هذه الشبهة في مثل ما إذا كان هذا الفعل الذي يراد الذي أوجب العسر والحرج فعل نفس المكلف بحيث يصدق عليه أن هذا المكلف الذي وقع في الحرج بسوء اختياره أوقع نفسه في الحرج كالمثال الذي مثلنا به الإنسان الذي يدخل عليه الوقت ويمكنه أن يتوضأ بلا حرج بلا عسر عمدا يوقع نفسه في حرج بأن يشرب شيئا يأكل شيئا بحيث يكون الوضوء حينئذ بالنسبة إليه حرجيا. مثل هذا الإنسان قد يقال أن ما جعل عليكم في الدين من حرج لا إطلاق له لمثل هذا الفرد لأن هذا الحرج لم ينشأ من الشريعة نشأ من سوء اختياره وحيث أن هذا الرفع رفع مولوي ليس رفعا عقليا، حينئذ هذا الرفع المولوي يمكن أن يقال حينئذ المولى هنا لا يرفع بعد طاهر اللسان، أنه يرفع ما يكون من قبل الشارع، هذا ليس من قبل الشارع. نظير الإقدام على الضرر في بحث لا ضرر، يقال لو أن المكلف هو أقدم على الضرر ولا يكون الضرر المقدم عليه لا يكون مرفوعا حكمه بلا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لأنه هو أقدم على ذاك الضرر حينئذ، هذا هم يكون من هذا القبيل. بسوء اختياره أقدم على الحرج وجعل الأوقع نفسه في الحرج، لا أن الحكم الشرعي بوجوب الوضوء أوقعه في هذا الحرج. هنا قد يقال بأنه ينصرف أو لا إطلاق له لمثل لا عسر ولا حرج عن مثل هذا الإنسان، بل لو فرض ثبوت الإطلاق له أيضا يقال بأنه يكون عاصيا بلحاظ ما فوته من المصلحة الأهم، وإن كان قد يكون أيضا تكليفه يرتفع حينئذ بالوضوء الحرجي ينتقل إلى التيمم مثلا، لكنه يكون عاصيا من قبيل من يعجز نفسه تعجيزا حقيقيا بحيث لا يتمكن من الوضوء، فيكون تكليفه التيمم لكن يكون بحسب الحقيقة عاصيا بلحاظ ما فوته على نفسه. إذن ففي مثل هذا قابل لأن يقال أن هذا الرفع رفع شرعي، فإذا كان رفعا شرعيا وتقييدا شرعيا إذن فلا إطلاق له للمورد الذي يلقي الإنسان نفسه إلى العسر والحرج فيكون بسوء اختياره. وأما أن الطبقة الأفرض كذائية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عصر الأئمة، هؤلاء حرفوا الشريعة وحرفوا القيادة عن صاحبها، هم نحن الذين نعيش في هذا الزمان الذين لم نكن موجودين في ذاك الزمان، نحن حينئذ يجب علينا الاحتياط التام، هذا عسر وحرج ناشئ من الشارع ليس ناشئا من سوء اختيار هؤلاء الذين يعيشون في هذا الزمان. فيدعى أن الإطلاق ثابت لمثل هذه الحالة للعسر والحرج الذي لم ينشأ من سوء اختيار المكلف، وإن كان ناشئا من سوء اختيار أجداد هذا المكلف أو الطبقات السابقة من الناس، حينئذ ذاك السوء الاختيار عند أولئك لا يبرر أن يجعل لا يبرر أن لا يكون هناك إطلاق فيما جعل عليكم في الدين من حرج بالنسبة لهذا المؤمن الذي لم يكن دخيلا أصلا في ذلك التحريف أو ذلك الانحراف. والظاهر ولسان ما جعل عليكم في الدين من حرج لسان الامتنان الشرعي، يريد أن يمتن على العباد ويكون فيه إطلاق لمثل هذه الحالة. إذن فلا شك في إمكان التمسك بإطلاق ما جعل عليكم في الدين من حرج بالنسبة لفرض انسداد باب العلم والعلمي على الشخص الذي انسد عليه الباب من أول الأمر، لا أنه هو سد الباب على نفسه بسوء اختياره. نعم، من هو يسد الباب على نفسه بسوء اختياره بحيث لا يمكنه حينئذ أن يحصل له علم علمي أو علمي، قد يكون حينئذ هذا الإنسان فهو يسافر إلى مكان لا يمكنه بعد أن يرجع من ذلك المكان ويحصل العلم بالأحكام الشرعية، وهو يعلم قبل السفر أن هذا السفر سوف يؤدي به إلى التعجيز عن إمكان تحصيل العلم والعلم في المسائل الشرعية. مثل هذا لا بأس أن يقال بأنه ما جعل عليكم في الدين من حرج لا يرفع وجوب الاحتياط، رغم أن فيه لا بد أن يحتاط في تمام الشبهات لأنه بسوء اختياره أوقع نفسه في هذا الحرج، وليس هذا الحرج ناشئا من الدين مع أنه كان متمكنا منه. إذن فالإطلاق فيما جعل عليكم في الدين من حرج بالنسبة لفرض الانسداد الذي هو أمر قهري في هذه الأزمنة بناء على تمامية الانسداد لا بأس بالتمسك به بإطلاقه، ولسانه إثباتا يناسب ويساعد على هذا الإطلاق. وهكذا يثبت أنه على التفسيرين الأول والثالث التمسك بالقاعدة لا شبهة ولا غبار عليها، إنما الكلام على التفسير الثاني الذي اختاره صاحب الكفاية، فإن صاحب الكفاية جعل الحرج عنوانا لموضوع الحوق أو قولوا متعلق الحوق، والنافي نفي لموضوع الحوق ادعاء وتنزيلا استطراقا إلى نفي نفس الحوق جدا وثبوتا ولبا. حينئذ هذه العناية عناية نفي الموضوع لنفي الحوق بلسان نفي موضوعه إنما يصدق في مورد يكون عنوان الحرج والضرر منطبقا على موضوع الحكم. فلو لم يكن ما تعلق به الحكم لو لم يكن حرجيا إذن لا ينطبق عليه عنوان ما لا حرج ولا ضرر. فلا بد أن يكون ذلك الفعل الذي فيه حرج ذاك الفعل بنفسه متعلق الحكم الشرعي موضوع الحكم الشرعي لكي يشمله هذا الإطلاق. وحينئذ يقال أنه على هذا التقرير على هذا التفسير القاعدة هنا الأحكام الشرعية متعلقاتها عبارة عن العناوين الواقعية التي كل واحدة من تلك العناوين لا حرج فيه. الحرج إنما نشأ هنا من إيجاب من وجوب الاحتياط، ووجوب الاحتياط هنا عقلي ليس شرعيا. وجوب الاحتياط ليس حكما شرعيا وإنما هو حكم عقلي. الاحتياط عنوان حرجي لكن الاحتياط ليس مأمورا به لا خطابا وجعلا، وهذا واضح. الخطاب الشرعي متعلق بالصلاة بالصوم بالعناوين الواقعية، والاحتياط متعلق الإيجاب العقلي والمنجزية العقلية. ولا روحان وملاكان، فإن الروح الحكم الظاهري كما قلنا أيضا فيما سبق روحه ليس عبارة عن إيجاب الاحتياط، روحه عبارة عن الاهتمام بالغرض الإلزامي، فيكون متعلق الاهتمام أيضا الغرض الإلزامي الذي الغرض الإلزامي أيضا ليس فيه حرج وليس فيه ضيق. فما هو معروض الحكم وما هو موضوع الحكم ما هو متعلق الحكم الشرعي ليس فيه ضرر وما حرج، وما يكون فيه حرج ليس موضوعا للحكم الشرعي ليس متعلقا للحكم الشرعي وإنما هو موضوع للمنجزية والحكم العقلي بالتنجيز مثلا. والمرفوع إنما هو موضوعات ومتعلقات الأحكام الشرعية. هذا البيان يعني هذا الكلام تصدى المحققون للإجابة عليه، وهناك عدة أجوبة. هنا ذكر السيد الشهيد 5 أجوبة على هذا أو تطبيقات للقاعدة بناء على هذا التفسير، إلا أنه بالتأمل في هذه التطبيقات سوف يظهر أن هذه التطبيقات أكثرها أو كلها لا يكون فنيا، يعني تحتاج إلى عنايات، بعضها فائقة جدا وبعضها مشكوكة ومحتملة على الأقل، بحيث لا يمكن الجزم بصحة تلك العناية فيها. التطبيق الأول ما ذكره السيد الشهيد هنا أنه نطبق قاعدة تنفي العسر والحرج على الحكم العقلي بوجوب الاحتياط. أليس العقل يحكم بوجوب الاحتياط؟ موضوع هذا الحكم العقلي الاحتياط، والاحتياط بنفسه حرجي، ليس موضوعه التكليف الواقعي، موضوعه الاحتياط، يجب الاحتياط، والاحتياط حرجي فيه عسر فيه ضرر فيه حرج. فيرتفع ادعاء وتنزيلا يشمله ما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل الحرج، ينفي هذا الاحتياط الواجب عقلا واستطراقا إلى نفي حكمه وهو الوجوب العقلي. وبحين يقال أن هذا حكم عقلي، وما جعل عليكم في الدين من حرج ينفي الحكم الشرعي ولا ينفي الحكم العقلي، هذا حكم حاكم آخر. يقال هذا الحكم العقلي صحيح حكم عقلي لا حكم شرعي، لكن هذا الحكم العقلي بتبع الحكم الشرعي، لولا وجود الحكم الشرعي لما كان ينجأ هذا الحكم العقلي. وجوب الاحتياط هنا نظير الجزئية والشرطية والمانعية التي هي أيضا مجعولات شرعية بالتبع، بتبع جعل الأمر بالكل بالمركب أو النهي عن المانع، حينئذ ينتزع عنوان الجزئية الحكم بالجزئية، ما يسميه المحقق الخراساني نفسه يسميه بالأحكام المجعولة بالتبع. الأحكام المجعولة شرعا على قسمين، بعضها مجعولة بالإفالة كالأمر والنهي مثلا، وبعضها مجعولة بالتبع كالجزئية والشرطية والمانع. ومنها هذا الحكم العقلي، وجوب الاحتياط إنما هو نتيجة حكم الشارع، لولا حكم الشارع الواقعي المعلوم بالإجمال لما حكم العقل بوجوب الاحتياط، فهو حكم مجعول للشارع بتبع جعل منشأه، وهو عبارة عن وجوب الأحكام الواقعية، أقول شدة الاهتمام بالأحكام الواقعية. فنقول أن ما جعل عليكم في الدين يشمل الأحكام المجعولة بالإصالة والمجعولة بالتبع، كل ما يكون مستندا إلى الشارع جعله إما مستقيما يجعله الشارع أو يجعله بالتبع، الشارع يجعل ما كان جعل بالتبع. وهذا قد طبقه المحقق الخراساني في بحث البراءة أيضا في دليل الرافع، فإنه طبق هناك حديث الرافع على الجزئية والمانعية بعدما في بحث الأقل والأكثر، في بحث الأقل والأكثر بعد أن عجز المحقق الخراساني من تطبيق حديث الرافع والبراءة الشرعية على وجوب الزائد وجوب الأكثر للعلم الإجمالي بوجوب الأكثر أو الأقل، هناك حاول أن يتخلص من هذا الإشكال بتطبيق حديث الرافع على جزئية الجزء المشكوك، وقال أنه نطبقه في رفع ما لا يعلمون على الجزئية على المانعية. ألسنا نشك في جزئية السورة مثلا؟ الجزئية بلحام الحكم الوضعي بالجزئية يكون الانحلال حقيقيا، لا يكون، لأن الأحكام الوضعية يكون موضوع كل حكم وضعي خصوص ذلك الموضوع، لا يكون متعلق الحكم الوضعي الأكثر أو الأقل، فيكون الانحلال حقيقيا بلحام الجزئية والشرطية ونحو ذلك، فيكون الشك شكا في أصل ثبوت الجزئية للسورة وعدم ثبوتها. رفع ما لا يعلمون يقول كل حكم شرعي مشكوك مرفوع من الأحكام الشرعية المشكوكة الجزئية للسورة، فإنها مجعولة من قبل الشارع بتبع جعل الأمر على الأكثر، فإنه حينما يجعل الأمر على الأكثر يتحقق هناك جزئية منجعلة للسورة لا محالة بالتبع، فتكون هذه الجزئية حكما شرعيا انتزاعيا مجعولا بالتبع للشارع مشكوكا لا مما لا يعلمون يرفعه حديث الرافع، رفع ما لا يعلمون ترفع هذه الجزئية أيضا. نفس هذا البيان الذي هناك به تخلص عن الإشكال، هنا يمكنه أن يتخلص به عن الإشكال ويقول في المقام أيضا نطبق حديث الآية المباركة ما جعل عليكم في الدين من حرج، نطبقه على الحكم العقلي بوجوب الاحتياط، فإن هذا الحكم العقلي بوجوب الاحتياط أيضا مجعول بالتبع بتبع جعل منشئه الشرعي، ومنشئه الشرعي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال الذي هو يكون مجعول استقلالا من قبل الشارع، أو يقول شدة الاهتمام مثلا بذلك الحكم الشرعي فيرتفع أحدهما، إما يرتفع شدة الاهتمام أو يرتفع الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، فيرتفع منشأ وجوب الاحتياط، فوجوب الاحتياط حكم عقلي مجعول بالتبع بتبع جعل منشأه الشرعي، ومتعلق هذا الحكم المجعول بالتبع وهو الاحتياط حرجي، فيكون مرفوعا ادعاء وتنزيلا استطراقا إلى نفي حكمه الذي هنا مجعول بالتبع، فيكون رفع المجعول بالتبع برفع منشئه الذي هو مجعول بالاستقلال وبالإصالة، فيرتفع شدة الاهتمام مثلا أو يرتفع الحكم الواقعي. هذا التطبيق قد واضح فيه العناية، ويكون العناية فيها أن ظاهر ما جعل عليكم في الدين من حرج إنما هو نفي ما يكون مربوطا بالشارع بجعل الشارع، وهذا الجعل ليس جعلا شرعيا وإنما هو حكم عقلي وإدراك عقلي، بل لو قبلنا إطلاق حديث الرافع في بحث الأقل والأكثر للجزئية والشرطية أيضا لا نقبل إطلاق ما جعل عليكم في الدين من حرج للحكم العقلي بوجوب الاحتياط، باعتبار أن ذاك الحكم هناك الجزئية والشرطية منتزع من نفس الجعل الشرعي، أما هنا وجوب الاحتياط ليس منتزعا من الحكم الشرعي وإنما عبارة عن إدراك عقلي، أصلا ليس حكما، إدراك عقلي للمنجزية والاستحقاق العقوبة على المخالفة حتى الاحتمالية، هذا معنى وجوب الاحتياط، العقل ليس حاكما أصلا. فهناك يوجد صورة حكم ولو عرفان في طول انتزاع مفهوم الجزئية، يوجد كأنه شيء وضعي يتحقق بوضع الشارع بالتبع لا بالإصالة، يسمى بالجزئية والشرطية والمانعية، وهي من منتزعات نفس الجعل الشرعي، وحيث أنها منتزعة من الجعل الشرعي والجعل الشرعي وضعي، فيكون هذا المنتزع أيضا وضعي، فكأنه من وضع الشارع، فيقال هذا أيضا من موضوعات الشارع، من مجعولات الشارع، فيمكن أن يشمله مثلا حديث الرفع والوضع. أدلة الرفع والوضع تكون حينئذ مثلا إطلاقها تام فيها. أما هنا أصلا لا يوجد وضع غير الوضع الواحد، أمر آخر موضوع ما موجود، لأن الحكم العقلي إدراك أصلا، ليس جعلا، ليس أمرا، وإنما هو إدراك عقلي لاستحقاق العقوبة وتنجز التكليف، بمعنى أن المخالفة حتى الاحتمالية تكون موجبة لاستحقاق العقوبة لا محالة. وهذا ليس من الموضوعات، ليس موضوعا من قبل الشارع هذا المدرج. ولو فرض أن منشأ استحقاق العقوبة إنما هو فعلية الحكم الشرعي، منشأ هذا المدرك الذي يدركه العقل إنما هو الحكم الشرعي، التكليف الواقعي أو شدة الاهتمام بالتكليف الواقعي، لكن لا يعتبر هذا من المنتزعات، ليس أمرا منتزعا من نفس التكليف، حيث أنه ليس منتزعا من نفس التكليف فلا يرى حتى عرفان لا يرى أن هذا من مجعولات الشارع، بحيث يقال هذا أيضا جعله الشارع، هذا أيضا حكم شرعي أو منجعل من قبل الشارع إلا بعناية واضحة. إذن فهذه العناية هنا عناية فائقة، دعوة توسعة في دليل نفي العسر والحرج لإيجاب الاحتياط العقلي، عناية فائقة لا يمكن قبولها. حتى لو قبلنا هذه العناية في رفع الجزئية والشرطية ونحو ذلك بحديث حديث الرافع، إذن فهذا التطبيق الأول غير تام، يأتي التطبيق